إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فألتقي بكم أيها الإخوة في طبرق ومن يسمعني في غيرها في هذه الليلة التي هي بعد يوم الجمعة الموافق 16 من شهر شوال من عام 1434 من الهجرة النبوية. أتكلم فيه عن موضوع هام، وهو فقه التعامل مع المخالف، أو كيفية التعامل مع المخالف، وذلك أن الله جل وعلا قد قدر على الناس الاختلاف، ومن حكمة الله جل وعلا أنه خلق الخير وخلق الشر وهو ضد الخير، والله جل وعلا يقول: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال سبحانه وتعالى: وهديناه النجدين، أي طريقي الخير والشر. والله سبحانه وتعالى نوع خلقه فجعل منهم أهل إيمان وتسليم وانقياد تام كالملائكة الكرام، بل ما من حجر ولا شجر ولا شيء مخلوق سوى الجن والإنس إلا وهو يعبد الله جل وعلا، وكل له قانتون. وقال سبحانه وتعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. والنوع الثاني أهل كفر تام لا يرجى، أهل كفر وشر تام لا يرجى إيمانهم ولا يطلب إسلامهم، وذلك مثل إبليس وشياطينه، وهؤلاء وخاصة القرين الذي سخره الله جل وعلا وجعله على يسار الإنسان يأمره بالشر. فهذا الشيطان الأكبر وهذا القرين لا سبيل إلى هدايته ولا إلى توبته إلا ما ورد من قرين النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أعانه الله عليه فأسلم، على خلاف بين العلماء في معنى فأسلم. هل فأسلم يعني من شره ووسوسته، أو فأسلم يعني أنه تاب وآمن؟ وإلا فالأصل أن القرين يبقى مشركا شيطانا خبيثا حتى مماته، يعني حتى ممات الإنسان وحتى ممات هذا الشيطان. فهذا صنف هو شر، وخلقه الله جل وعلا لحكمة، ليس عبثا وليس ظلما له، بل إن إبليس كان من المؤمنين وكان معروفا بصلاحه، ولكنه لما أمر لما خلق الله جل وعلا آدم من الأرض ورآه مضطجعا على الأرض قبل أن تنفخ فيه الروح، جعل يطيف به وأضمر له الشر، وتحركت نفسه الأمارة بالسوء، وظهر كفره لما أمره الله جل وعلا بالسجود لأبينا آدم فأعرض وجحد أمر الرب وأنكر هذا الأمر وعارضه وعانده حسدا وعدوانا، فلعنه الله وطرده من رحمته وسخط عليه، فطلب الإنذار فأمهله الله إلى يوم القيامة. فهذا الشيطان اختار الشر بعد أن بين له الخير والشر، فباع نفسه بهواها، فلذلك ما ظلمه الله بل أعطاه القدرة والاختيار للإيمان أو الكفران، فكفر بالله. وهكذا ذرية إبليس فإنهم فيهم الاستعداد للخير والشر، ولكن إبليس الكبير يصطفي من هؤلاء الأبناء من كفر منهم، ويصدق عليه لفظ الشيطان. والله جل وعلا قدر على بني آدم أن يكون له القرين يأمره بالشر. فهذا الصنف من المخلوقات قاعدة على سبيل وطريق أهل الإيمان، يأمرونهم بالشر ويجمعون لهم الأعوان ممن يستجيب لهم من بني الإنس والجان، فيجتمع شياطين الإنس مع شياطين الجن في الأمر بالشر والنهي عن الخير، فأصبح هناك فريقان متناحران، أهل حق وأهل باطل، أهل إيمان وأهل كفران. ومن هنا نشأ الخلاف منذ أن أعلن الشيطان العصيان وكفر بالرحمن وأبى السجود لآدم عليه السلام مع الملائكة الكرام الذين أطاعوا واستجابوا وما أعرضوا ولا خالفوا. هذا الصنف هو الصنف الثاني أما الصنف الثالث فهم الذين ما سوى ذلك، وهم بني الإنسان وبني الجان، فإنهم مكلفون وأرسل إليهم الرسل وأنزلت عليهم الكتب، وما من نبي ولا رسول إلا من بني آدم، والجن تبع، وما بعث الله إلا رجالا، فلم يبعث امرأة نبيا، وما ورد من لفظ الوحي فهو بمعنى الإلهام، إما أن ترى رؤيا أو نحو ذلك، وليس كل من جاءه ملك صار نبيا، إلا جبريل عليه السلام إذا بعث لرجل بالرسالة والنبوة صار نبيا باصطفاء الله واختياره له. فهذا الملك قد جاء إلى ثلاثة من بني إسرائيل كما صح في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهم أقرع والآخر أبرس والثالث أعمى. فلما جاءهم الملك ليختبرهم الله وليبتليهم ما صاروا أنبياء. وهذا الرجل الذي ذهب إلى بلدة ليزور أخا له في الله، فأرسل الله على مدرجته ملكا يسأله عن مقصوده، فهذا الملك لما تكلم مع هذا الرجل لم يصبح الرجل نبيا ولا رسولا. فمجرد مجيء الملك أو سلامه على شخص لا يعطيه صفة النبوة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد كان يأتيه جبريل عليه السلام بصورة رجل، وغالبا ما كان يأتي بصورة دحية ابن خليفة الكلب رضي الله عنه لجماله وحسن صورته، متميزا عن كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة، وإن كانوا هم يعني لا يتكلم في جمالهم لكن كان متميزا رضي الله عنهم جميعا. فيأتي جبريل بهذه الصورة ويراه الناس، وما صاروا أنبياء ولا رسل بمجرد أنهم رأوا الملك بصورة الآدم أو تكلم وسمعوا، إنما تكون النبوة والرسالة باصطفاء الله جل وعلا. ثم أن يقول هذا الذي اصطفاه الله إنه مرسل من عند الله، لذلك ما قالت مريم عليه السلام إنها نبية أو أنها مرسلة، وما قالت أم موسى إني رسولة، ولا قال ذلك أحد من الناس. فالنبوة والرسالة اصطفاء من الله عز وجل واختيار، وبناء عليه يوحي الله جل وعلا لجبريل عليه السلام أن يذهب إلى هذا النبي وهذا الرسول ليبلغه بالرسالة، ويوحي إليه ما أمره الله جل وعلا أن يبلغه إياه. ثم إنه بعد ذلك يدعو هذا النبي وهذا الرسول إلى الله جل وعلا ويخبرهم برسالته ونبوته. فلذلك لما أرسل الله جل وعلا الرسل سبقهم بالإرسال الأنبياء أو بإرسال الأنبياء، فبعد أن ظهر كفر إبليس وحصل لأبينا آدم عليه السلام من البلوى ما حصل وأكل من الشجرة، فأنزله الله جل وعلا وأهبطه من جنة عدن إلى الأرض، أرض الابتلاء والامتحان والاختبار، فأهبط الله جل وعلا آدم وحواء وأهبط إبليس بعد أن كان يعيش في السماء، أنزلهم قلنا اهبطوا منها جميعا. فالله جل وعلا أهبط هؤلاء الثلاثة من الجنة، منها يعني من الجنة، فأهبط الله جل وعلا آدم وحواء وأهبط أيضا إبليس، وخصه بالإهباط وبذكر ذلك في أوائل سورة الأعراف. والله جل وعلا أهبط إبليس قبل أن يهبط آدم وحواء، قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين، فأخرجه الله جل وعلا بعد عصيانه. ولكن من يعني تقدير الله أنه أمكن إبليس من إيصال وساوسه لآدم وهو في الجنة، وهذا من حكمة الله. فلما حصل من آدم ما حصل عليه السلام، قال جل وعلا بعد أن تاب وأناب، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، بعد أن تاب الله جل وعلا عليهما آدم وحواء، قال جل وعلا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وقال جل وعلا فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فلما أهبط آدم وحواء وأهبط إبليس، أهبط آدم في مكان وحواء في مكان آخر وإبليس في مكان آخر ثالث، ثم اجتمع آدم وحواء كما صح في الأثر والحديث في عرفات، لذلك سميت عرفات بذلك ابتداء التقاء آدم وحواء فيها، قيل إن آدم نزل في الهند وحواء في جدة، المهم أنهما، وليس في ذلك كبير يعني أثر صحيح، ولكن صح أنهما تفرقا في النزول أو افترقا في النزول واجتمعا في عرفات. المهم أن آدم عليه السلام اجتمع بحواء في الأرض بعد افتراق، ثم صارت لهم الذرية وأخذوا يعانون ويعملون في هذه، وأخذ يعملان في هذه الأرض بما فيه قوام عيشهما، وجاءهما الولد، فكانت حواء تحمل في البطن الواحد ذكرا وأنثى، وفي البطن الثاني ذكرا وأنثى، فيتزوج أهل البطن الأول من أهل البطن الثاني، وهكذا لا يتزوج أهل البطن الواحد من بعضهما، لأنهما إخوة كالإخوة في النسب، أما مع اختلاف البطنين فكأنهما أبناء عم، وإن كانت الأم واحدة والأب واحد، لكن هذا هو الحكم في ذلك الزمان وفي تلك الشريعة. ثم نسخ بعد ذلك الزواج من الإخوة وأصبح محرما أبد الآباد، ولعله لم يكن مشروعا إلا في زمن آدم وحواء. نشأ الأبناء على التوحيد، يربيهم أبوهم آدم على طاعة الله جل وعلا والبعد عن معصيته، وينذرهم ما وقع له بسبب أكله من الشجرة، وحذرهم من إبليس ومكائده. فلما ولد له ولد قيل إن اسمه قابيل، وولد آخر في بطن آخر اسمه هابيل، وهذه التسمية لم ترد في حديث صحيح. فهذان الابنان اشتغل أحدهما بالزراعة والآخر بالرعي، فكان صاحب الرعي في ظني أنه هابيل وفي الزرع أنه قابيل. المهم أحدهما قرب قربانا فلم يتقبل منه، والمشهور أنه قابيل، والآخر قرب قربانا من أحسن ما عنده قدمه لربه فتقبل منه، فحسده، فحسد أحد ابني آدم أخاه، وأوقع الشيطان بينهما العداوة فخالفه، فوسوس إليه الشيطان ليقتله فقتله، فأصبح من الخاسرين. ثم وارى أخاه ودفنه لما رأى الغراب يفعل بغراب آخر هذا الدفن، وأصبح من النادمين على فعله، ولكنهما كانا على التوحيد ولم يكونا من الكافرين، وإنما ظهرت هذه المعصية وهي معصية القتل بين هذين الأخوين ابني آدم. ثم خلال 10 قرون ما بين إهباط آدم عليه السلام إلى أن انقضت هذه القرون 10 وهم على التوحيد وطاعة الرب جل وعلا والائتلاف والمحبة، ولم تظهر بواجر العداوة إلا ما كان من أحد ابني آدم مع أخيه، ثم إنه ندم، ولكن هذا الندم لم يكن كافيا في إسقاط التبعة عنه، لكنه ندم بعد فوات الأوان وبعد لزوم الذنب له. لذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن القتل. ثم بعد القرون 10 ومجيء قوم نوح عليه السلام ظهر فيهم الشرك، وذلك بأنهم كانوا يحترمون ويحبون جماعة من الصالحين المعروفين بتقواهم، وهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. فهؤلاء الصالحون وهذه أسماؤهم كانوا أهل توحيد وأهل صلاح وأهل تقوى، فجاء الشيطان إلى أهل عصرهم وقالوا لهم: هؤلاء أناس صالحون لما ماتوا، قالوا إنهم لما ماتوا ستنسونهم وأجيالكم سينسونهم، فعملوا لهم صور، يعني أشكال، يعني أصنام، بحيث تكون هذه الصور مذكرة لهؤلاء الصالحين فتقتدون بهم. فعملوا لهم صورا تماثيل لا لعبادة الحجارة ولا لعبادة هؤلاء الصالحين، وإنما لأجل التذكر، تذكر عمل هؤلاء الصالحين، فنعمل بما عملوا من العمل الصالح. فكان القصد حسنا. فلما مات أولئك الذين صوروا التصاوير وكان مقصودهم حسنا، جاء الشيطان للجيل الذي بعده وقال لهم: هذه التماثيل صنعها آباؤكم لأجل أن يشفع لهم هؤلاء عند الله، فقربوا لها وعظموها حتى تقربكم إلى الله، فنشأ الشرك، فعبدوا تلك التماثيل بشبهة الشفاعة والقربة، فنشأ الشرك وبدأ الصراع بين أهل التوحيد الذين على الفطرة وهؤلاء المشركين. فلما استفحل الشرك وضعف أهل الإيمان وأهل التوحيد وهم قلة قليلة صاروا، فحينئذ بعث الله جل وعلا نوحا عليه السلام وأرسله، فهو أول رسول أرسل إلى مشركين، فدعاهم إلى التوحيد، لكن كان الشرك قد تمكن منهم، والشيطان قد تغلغلت شبهه فيهم، فمكث 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى التوحيد ليلا ونهارا سرا وجهارا، وهم على شركهم وكفرهم. لحظة،
أين عليكم السلام والله. عندي محاضرة ممكن أكلمكم بعدها. الله يحفظكم.
نعم. فحينئذ فلما مكث 1000 سنة إلا 50 عاما واقتضت حكمة الله جل وعلا أن لا يؤمن معه إلا قليل، فحينئذ ختم على قلوب أولئك الكافرين بالكفر، وأنهم لا يعيش منهم إلا كافر، ولا يولد منهم من ولد إلا مشرك. فدعا عليهم نوح عليه السلام بالهلاك لما أعلمه الله جل وعلا مما يصيرون إليه وممن أشرك بالله من أهل بيته، زوجته امرأة نوح وكذا أحد أبنائه. فالله جل وعلا أهلك الكافرين بالغرق وأنجى المؤمنين بالسفينة المعروفة، سفينة نوح. فكما أنجى الله جل وعلا أولئك المؤمنين في ذلك الزمان بهذه السفينة، فكذلك النجاة في زماننا من البدع والأهواء بسفينة السنة. فصارت سفينة نوح مثلا للنجاة عند الاختلاف ووجود الأهواء، وذلك بالاعتصام بأمر الله، فكانت هذه السفينة مصنوعة بأمر الله، صنعها نوح عليه السلام بأمر الله، فأنجاه الله من الغرق بهذه الصنعة، يعني السفينة الخشبية، لكنها كانت محفوظة بحفظ الله، احفظ الله يحفظ. ونحن في زماننا ما زالت هذه السفينة المعنوية موجودة، تلك السفينة الحسية انتهى أمرها، لأن الأمر الحاصل بها قد انتهى، وهو نجاة الموحدين أهل الإيمان، فغرق أهل الكفر وأنجى الله من أنجى من المخلوقات ليعيش الناس حياة جديدة بعد ذلك الطوفان العظيم. فصار من أبناء آدم ومن أبناء إبليس من الجن من هو مؤمن ومن هو كافر، وصار في أهل الإيمان من الجن ومن الإنس من هو أهل عصيان ومخالفة ومن هو أهل طاعة. فأهل الطاعة منهم من هو معصوم ومنهم من هو ليس بمعصوم، وأهل المعصية من هو مبتدع ومنهم من هو فاسق، ومنهم من هو أهل صغيرة. أما أهل الطاعة فالمعصومون منهم هم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وهؤلاء ختموا عليهم الصلاة والسلام بمحمد عليه الصلاة والسلام. وقال الله جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال صلى الله عليه وسلم: وأنا خاتم النبيين فلا نبي بعدي. فهؤلاء هم المعصومون، وقد كان آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. فبقي على الأرض ممن يعيش فيها من بني آدم من هو طائع ليس بمعصوم، من علماء وطلاب علم وعامة ومبتدئون في العلم. فأهل الطاعة موجودون ولكنهم غير معصومين، فهؤلاء قد تحصل منهم أخطاء ومخالفات، فلا بد من معرفة كيفية التعامل معهم. والصنف الآخر من بني آدم وكذلك من الجن من هم أهل العصيان، فهؤلاء أهل العصيان منهم أولا من هو أهل كفر وشرك، عصوا الله بالشرك وكفروا بالله. وصنف عصوا الله بالبدعة، وصنف عصوا الله بكبائر الذنوب والإصرار على صغائرها. فالصنف الأول وهم أهل الإشراك والكفر من بني آدم، وهذا يعني مناط حديثنا هو في بني آدم. فهؤلاء المشركون أصناف وهم مخالفون لنا، لأننا ما نتكلم في هذه المحاضرة نتكلم عن كيفية تعامل السلف مع المخالفين. فالمخالفون أنواع، المخالفون بالنسبة للسلفي أنواع. النوع الأول كفار ومشركون، وهؤلاء الكفار والمشركون على نوعين. النوع الأول من حيث يعني نوع الكفر والشرك، النوع الأول أهل كتاب، والنوع الثاني المرتدون والمشركون ممن ليسوا بأهل كتاب. فأهل الكتاب هم اليهود والنصارى وغيرهم من المشركين أصناف كالمجوس والبوذيين والهندوس وكذلك شتى الأديان الشركية من شيوعية ملاحدة وزنادقة بشتى صنوفهم. فكل من لم يؤمن بألوهية الله ويشهد أن لا إله إلا الله ويؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ويشهد أن محمد رسول الله بشروط الشهادتين، فكل من لم يشهد هاتين الشهادتين حقا وصدقا ولم يكن كتابيا يهوديا ولا نصرانيا فهو مشرك، لا تحل ذبيحته ولا يحل الزواج منهم ولا تزويجهم، فلا بد من معرفة أصنافهم حتى نعرف كيف نتعامل معهم، حتى في الأكل والشرب والتعامل. النوع الثاني، إذن النوع الأول هم اليهود والنصارى من المشركين والكفار، وهؤلاء لهم حكم خاص في الشريعة لأن عندهم أصل الكتاب، فهؤلاء خصهم الشرع بأحكام، منها جواز أكل طعامهم المباح عندنا وذبيحتهم مباحة في الأصل، ما لم يقترن بها قرينة أخرى تمنع منها، كأن نعلم أنها ذبحت باسم المسيح عليه السلام أو ذبحت باسم مريم يعني عليه السلام أيضا لكن ليست نبية، أو ذبحت باسم بطرس أو غيره من يعظمونهم، أو ذبحت لصنم أو نحو ذلك أو لأمر شركي. فمثل هذه الذبائح حتى لو ذبحها يهودي أو نصراني، بل حتى لو ذبحها من يدعي الإسلام، لا تقبل منه ولا تحل. فتحل ذبائح أهل الكتاب، هذا الأصل، إلا ما ذكر واستثني. كذلك يحل النكاح من نسائهم إذا لم تكن ذات خدن، ولا يحل لنا أن نزوج من نسائنا أحدا من المشركين من أهل الكتاب أبدا، إنما استثني نساء الكتابيات فقط للمسلمين، واشترط أن لا تكون ذات خدن، يعني حبيب، ما يكون لها حبيب أو خليل، تكون محصنة. وأما من سواهم من المشركين من عباد الأصنام والأوثان والمذاهب الكفرية، أو كان مرتدا ممن ينتسب إلى الإسلام، أو كان ينتسب إلى الإسلام ولكن نحلته كفرية مثل النصيرية والدروز والبهائية والبابية وكذلك الروافض وكذلك الأغاخانية وأشكالهم من المشركين المنتسبين للإسلام ظاهرا وهم في الباطن مشركون ويظهرون باطنهم فيما نراه اليوم وفيما عرف عنهم، ولا يلتزمون بشرائع الإسلام مع زعمهم أنهم مسلمون، من أولئك الطوائف التي ذكرت لكم، فهؤلاء كلهم مشركون. وكذلك من كان مسلما فارتد بأي نوع من أنواع الردة المعروفة، فهذا إذا كفر بالله وأشرك بعد إسلامه، فحينئذ هذا الصنف من المشركين لا تحل ذبائحهم ولا النكاح من نسائهم. ولكن يفترق المرتد عن بقية المشركين من سبق ذكرهم أن المرتد لا يقبل منه جزية، بل يجب أن يسلم أو يقتل، والذي يقتله هو السلطان ولي الأمر المسلم. أما بقية المشركين ممن لا ينتسبون إلى الإسلام كالبوذيين والهندوس ونحوهم، فهؤلاء اختلف العلماء في قبول الجزية منهم، والأظهر هو قبول الجزية منهم. عموما هذا الصنف من الإنس وهم الكفار والمشركون، سبق التفصيل في حكم أكل ذبائحهم أو أكل طعامهم مع قضية الزواج. هذا الصنف من الناس إما أن تكون علاقته مع المسلمين علاقة حرب أو علاقة سلم، فالكافر الحربي له تعامل، والكافر السلمي أو المسالم له تعامل آخر. فالكافر الحربي لا يؤمن. الكافر الحربي يجب يعني أن يجاهد في سبيل الله وأن يحذر منه، ولا عهد له ولا أمانة ولا ذمة، بما أنه باق على وصف حربيته أنه كافر محارب. فهذا المحارب يختلف في التعامل مع المشرك المسالم، فإن أمكن من قتل المحارب بالوسائل الشرعية لا سيما تحت السلطان المسلم وأوامره، فيجب حينئذ قتاله، إلا إذا صار مسالما. والكافر المسالم إنما يكون مسالما بذمة، أن يكون أهل الذمة، وهؤلاء هم الكفار الذين يسكنون في بلاد المسلمين تحت رعايتهم، فهذا له الأمان وله الذمة، كمن في مصر مثلا من الأقباط، أو في بعض بلدان المسلمين من النصارى، فهؤلاء أهل ذمة. والأصل أنه يجب على السلطان أن يفرض عليهم الجزية وتطبق فيهم الشروط العمرية حين القوة، وهذا خاضع لسلطان المسلمين ولولي الأمر في البلد المسلم، فهو الذي يطبق عليهم ما يستطيعه من الأحكام الشرعية وما يقدر عليه وما تكون فيه المصلحة الشرعية التي يقررها بتشاوره ورجوعه مع العلماء علماء السنة. وكذلك يكون مسالما بالعهد والصلح بين دولتين، دولة مسلمة التي ينتمي إليها المسلم ودولة أخرى كافرة. فالكافر الذي بيننا وبينه عهد وذمة، عهد وأمان ومصالحة، هو يعتبر بالنسبة إلينا مسالما له أحكامه، ليس كالحربي. الصنف الثالث المستأمن، أو الذي استؤمنت عنده، يعني إما أن يكون هو الكافر جاء إلى بلد مسلم سفيرا أو موظفا وأعطي الأمان لذلك، أو أنت تذهب أيها المسلم إلى بلاد الكفر سفيرا عندهم لبلدك، أو ذهبت لعلاج أو عمل أو نحو ذلك فدخلت بأمانهم، فحينئذ هؤلاء بالنسبة إليك هم أهل أمان وهم مسالمون لك، حتى ولو كانوا محاربين لبلدك، بما أنك دخلت بأمان. فلذلك هذه أنواع الكفار من حيث الحرب والسلم، فهؤلاء لهم تعاملهم. وعموما تجب البراءة من المشركين وبغضهم بغضا تاما، والحربي يقاتل ويجاهد في سبيل الله حتى يكون مسالما بإعطائه الجزية ويكون من أهل الذمة أو الصلح والعهد، أو أن يسلم ويتوب من شركه وكفره. وأما المعاهد الذي ليس بحربي فهذا لا يمنع من التعامل معه بالبر والإحسان، ولا يمنع من الصدقة عليه إن كان معوزا، أو محاولة كسبه للدعوة بإهدائه بعض الهدايا. فهؤلاء الكفار المسالمون سواء كانوا أهل ذمة أو عهد ومصالحة، أو كنت مستأمنا عندهم أو هم مستأمنون عندك، فتحاول أن تقربهم إلى الإسلام، لكن لا تتخذهم بطانة، ولا تأمنهم، ولا تتخذ منهم أصدقاء، وأولياء، لكن تعاملهم بالحسنى. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. فالموالى للكفار غير موجودة، لا تجوز، لكن البر والإحسان والتعامل الحسن مع الكفار بما فيه تحبيب لهم للإسلام وإظهار محاسن هذا الدين بدون مشاركة لهم في أعيادهم وبدعهم وشركياتهم وبدون محبتهم المحبة الدينية والمحبة القلبية التي تابعة للدين، فحينئذ التعامل معهم بالحسنى هو المطلوب شرعا. ويعظم أمر دم المعاهد والذمي والمستأمن، فلا يجوز إخفاره، بل يجب الوفاء بالعهد وإعطاء الذمة حقهم. ومن أخفر معاهدا فسفك دمه لم يرح رائحة الجنة. وفيه الوعيد الشديد بإخفار الذمة. فهذا هو إجمالا الكلام في التعامل مع المخالفين من أهل الإشراك وأهل الكفر بأنواعهم. ويبقى مع الحديث عن صنف من المشركين ولكنهم ينتسبون إلى المسلمين، فهؤلاء مثل النصيرية والدروز والروافض والبهائية قد يوجدون في بعض بلدان المسلمين، ويحتاج المسلم لمعرفة كيفية التعامل مع هؤلاء، لا سيما أنهم عمرة أو الحج ويسعون لذلك. فيقال إن هؤلاء الذين ينتسبون إلى مذاهب كفرية هم على نوعين. النوع الأول أن يخفوا عقيدتهم وأن يتظاهروا بالإسلام وأنهم لا يعتقدون تلك العقائد الكفرية مع انتسابهم إلى الفرقة، لكنهم يزعمون أنهم مسلمون ولا يتظاهرون بكفر ولا شرك ولا لعن للصحابة رضي الله عنهم ولا طعن فيهم، بل يتظاهرون بالموافقة. فمثل هذا يعامل معاملة المنافق، كما كان عبد الله بن أبي بن سلول يعامل، فلا يمنع من دخول المسجد ولا المجيء الحج ولا العمرة، لكن لا بد من الحذر منهم والانتباه لهم، ولا تقم ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. والصنف الثاني أو الحالة الثانية لهم أن يجاهروا بعقيدتهم وأن يظهروا شركهم وكفرهم، فحينئذ يعاملون معاملة المشركين ولا يمكنون من بيوت الله. ثم الصنف الثاني من الناس هم أهل الإسلام الذين لا يتظاهرون بكفر ولا شرك ولا يعرف عنهم إبطان الشرك والكفر ولو أنهم أظهروا الإسلام. وهؤلاء ينقسمون إلى قسمين من العصاة، إما أنهم أهل بدعة ظاهرة، وإما أنهم أهل معصية ظاهرة. الكلام على الظواهر. فأهل البدع بشتى أصنافهم الذين لم يحكم أهل السنة بإخراجهم من الملة، مثل الزيدية من الشيعة الذين لم يصبحوا روافض بعد، ومثل المرجئة الذين ليسوا بغلاة كمرجئة الفقهاء، أو القدرية الذين يثبتون علم الله وقدرته ولكنهم يخالفون في أفعال العباد أو في خلق الله للشر أو الجبرية أو الخوارج الذين يكفرون مرتكب الكبيرة، فمثل هؤلاء ينتسبون إلى الإسلام، فرق منتسبة للإسلام. والأظهر عند أهل السنة عدم كفرهم بمجرد هذه العقائد، فهؤلاء مبتدعة. كذلك من يكون منتسبا إلى أهل السنة ثم يبتدع في الدين بدعة لم تكن معروفة في الفرق السابقة أو كانت معروفة لكنه لم يأخذ بجميع بدعتهم ولكنه أخذ بصورة وشكل من أشكالها، فهذا التعامل معه ابتداء يختلف مع التعامل مع من انتسب إلى فرقة وجماعة من هذه الجماعات التي بدعها أهل السنة وذكروا أنهم من الفرق الهالكة. فهذا الصنف الثاني يناصح، ما ارتكبه من البدعة هو سبيل لإخراجه من السنة ولكنه ينصح، لعله زل فهم خطأ عنده، يعني كلامه يعني صار عنده إعياء، ما فهم ما عرف يتكلم، فينصح وتقام عليه الحجة، إلا إن كانت ظاهرة وواضحة ولا يختلف فيها أحد لكنه تبع هواه، فحينئذ إذا نصح وبين له وأصر وعاند فحينئذ يلحق بأهل البدع في البدع الظاهرة. أما البدع الخفية أو الأمور التي فيها نوع خفاء فإذا اجتمع مع إصراره بغضه لأهل السنة وولاؤه وعداؤه على هذه البدعة فحينئذ يكون من الفرق الهالكة. فلذلك هذا الصنف من الناس مبتدع ولو كان في الأصل ينتسب إلى السنة لكن يخرج من السلفية بهذه الأمور، كما حصل من الحلبي والمأربي والعرعور ويعني المغراوي والحجوري، وهؤلاء الناس خرجوا من السنة ببعض هذه العقائد إما بموافقة عقيدة من عقائد الفرق الهالكة أو ابتداع بدعة وأسرار عليها وولاء وبراء عليها، فهذا من أسباب ابتداعهم. فهؤلاء المبتدعة التعامل معهم يكون وفق القواعد الشرعية. القاعدة الأولى أنهم مع بدعتهم مسلمون غير خارجين من الملة، فهؤلاء لهم بعض الأحكام العامة للمسلمين من الدفن في مقابر المسلمين والصلاة في بعض المسلمين عليهم، يعني فرض كفاية، فهؤلاء ما خرجوا من الملة فلهم أحكام الإسلام العامة، بعض الأحكام التي لا تعود بالضرر على المسلمين مثل الصلاة عليهم إذا ماتوا ودفنهم في مقابر المسلمين، ومثل صحة صلاتهم إذا أما شخص منهم وصليت خلفه وفقت في مسجد مثلا وهذا المبتدع يصلي فالصلاة صحيحة. فهؤلاء لهم أحكامهم ولكن هم مسلمون فلا يبغضون بغضنا للكفار، فلو أننا أبغضناهم كما يبغض الكفار لتعاملنا معهم كما يتعامل مع الكفار. فذكر شيخ الإسلام رحمه الله وغيره أن لهم أصل المحبة والولاء الذي من آثاره جواز الصلاة خلفهم، وأنه إذا كان إماما وسلطانا يسمع ويطاع له بالمعروف ولا تذكر مساوئه، وأنه
يصلى عليه إذا مات ويدفن في مقابر المسلمين. هذا هو يعني من مظاهر الموالاة التي لهؤلاء. وليس معنى هذا أن لهم من الموالاة والمحبة بمعنى أنني أحبه في الله وأقول له حبك في الله أو تظهر للناس أنك تحبه، بل يجب إظهار البغض، لأن مسألة الإظهار للولاء أو للبغضاء والكره مرتبطة بمسألة هجر أهل البدع وعداوة أهل البدع. فالشرع أمرنا بهجران أهل البدع والبراءة منهم والبعد عنهم ومجافاتهم، ونص السلف على حرمة مجالستهم، بل على حرمة التبسم في وجوههم. فهذا كله إظهار للبغضاء، إظهار للكره. لماذا؟ حتى يكون عارفا بأنه مبغوض وأن فعله منكر شرعا، وحتى يكون له أثر على الناس ليعلموا أن هذا مبتدع وهذا مفسد، وحتى يكون رادعا له من بقائه على بدعته. وإن لم ينتفع في الحقيقة هو، فإنك أنت أيها السلفي تنتفع بأنك لم تدخل المحبة محبته إلى قلبه، ولم تغش الناس بمصاحبته ومصادقته ومجالسته والتبسم في وجهه. فهذه مصالح عديدة للهجر إذا قدرت عليه ولم تتأذى أذية يعني تحملك على ترك هجره. إلا الأصل هذا التعامل مع المبتدع الذي عرف ببدعته وأظهرها، فمثل هذا يعامل هذا التعامل، لكن وفق القاعدة الأولى أنه مسلم له حظ من التعامل مع المسلمين الذي أوجبه الشرع لما ذكرت لكم سابقا، وكذلك هو له نصيب من البغض وإظهار البغض، لا إظهار شيء من المحبة له، وهجره والتحذير منه، وأن عرضه بمعنى الكلام فيه واجب شرعا، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب كفائي في مثل هذه الأمور. القاعدة الثانية، إذا القاعدة الأولى أنه مسلم ولكن له أحكام مخصوصة. القاعدة الثانية وهي ما ذكرته ضمنا من وجوب هجر المبتدع ووجوب التحذير منه ووجوب التحذير منه ووجوب بيان ما عنده من مفاسد وإفسادات نصيحة لدين الله جل وعلا وبيانا للحق. وهناك ضوابط للهجر، ارجعوا إلى كتاب الشيخ الفاضل عبد الله البخاري فإنه مفيد في بابه، ومن أحسن من تكلم في هذه المسألة وجمع فيها نصوص العلماء. إذن هذا الصنف الأول من المنتسبين إلى الإسلام ممن ليسوا بمشركين ولا كفار، وهم أهل البدع وأهل البدع والضلالات في الدين التي سبق ذكره مثال عليها وأمثلة عليها، سواء انتسب إلى فرقة أو لم ينتسب، مثل جماعة الإخوان المسلمين والتبليغ وحزب التحرير ما لم يظهروا عقيدة كفرية. فمثل هؤلاء يعاملون بهذا التعامل، أنهم ليسوا كفارا بمجرد هذه العقائد بل هم مبتدعة. الأمر الثاني أنهم يعاملون معاملة المبتدع من هجره ومنابذته وترك السلام عليه ومجالسته. الأمر الثالث أيضا لهم نصيحة وبيان الحق لهم بما يغلب على ظنك أنه قد كفى في بيانه لهم، دون أن تكون النصيحة سلما لمجالسته ومؤاخاته. فبعض الناس يقول أنا أنصح المبتدع كذبا وزورا، وهو لا يصاحبه لنصيحته بل يصاحبه لمحبته، فهذا من كيد الشيطان. بعض الشباب انحرف عن الدين وأصبح من المبتدعين بسبب شبهة المناصحة، لأن هذا المبتدع عنده شبهة فقد يغويك. فلذلك احذر من هؤلاء الصنف من الشباب الذين يزعمون النصيحة وهم يؤاخونهم. النصيحة لها فترة وحال الشخص واضح، هل يقبل النصيحة ولا لا يقبل، فبعد نصيحته خلاص يكفي، ابتعد عنه واهجره، إلا أن تجدد حال ورأيت أنه قد ينصح ولكن بدون مصاحبة ومؤاخاة ومجالسة، نصيحة لبيان الحق. والإنسان يحرص على رحمة الناس، أن يدخلهم في السنة، وهذا هو الأمر الرابع، الحرص على هداية الناس، الحرص على دخوله في السنة. فنحن مع بغضنا لأهل البدع من أشاعرة، والأشاعرة طبعا منهم من يظهر الزندقة والإلحاد ومنهم من لا يظهر ذلك، وعلى كل هم أهل بدع وبدعتهم مكفرة، لكن تكفير الأعيان يحتاج إلى توفر الشروط وانتفاء الموانع. فمثل هؤلاء أشاعرة من متصوفة لا يظهرون الشرك، حتى المشركين منهم، لا يمنع هذا من الشفقة عليه بمعنى محبة الهداية له وبذل النصيحة له. فهؤلاء المبتدعان من باب أولى أن نحرص على هدايتهم وصلاحهم بكل طريق. فليس معنى أنه مبتدع وأنه مبغوض أنه لا يدعى إلى الإسلام، أنه لا يدعى إلى السنة معذرة. فكما أننا نحرص على هداية المشركين وأوبة وتوبة المرتدين ودعوة اليهود والنصارى للإسلام، فنحن نحب لهم أن يدخلوا في الإسلام، كذلك لا بد أن نحب لهذا المبتدع أن يتوب ولربه يؤوب، وأن هذه الجماعات تترك هذه العقائد المنحرفة والأفكار الفاسدة ليكونوا معنا إخوة على الحق. فهذا هذه قاعدة مهمة في التعامل مع المخالفين، وهو بذل الجهد في إعادتهم إلى منهج السلف الصالح، لكن بدون أن نقع في حبائلهم ولا أن نترك الواجب الشرعي في التعامل معهم بالبغضاء والمهاجرة والبعد عن مجالستهم والسلام عليهم، ولا يرد سلامهم ما داموا مبتدعة. الصنف إذا المسلمون أو المنتسبون، المسلمون لا نقول بس المنتسبون للإسلام، المسلمون إما أن يكونوا أهل بدعة، وإما أن يكونوا المسلمون العصاة، إما أن يكونوا أهل بدعة، وهذا قد تكلمنا عليه الآن. النوع الثاني أهل الكبائر والفسوق، فهؤلاء أيضا إذا أظهروا الفسق فنبغضهم على قدر فسقهم ولا نجالسهم، إذا كان من المعروفين بشرب الخمر والزنا واللواط قتل النفوس، فمثل هؤلاء يجب هجرهم وبغضهم، ولكن يتعامل معهم بنفس التعامل السابق مع المبتدعة، من حيث البغض، من حيث أنهم مسلمون لهم حظ في الإسلام وحق وحقوق الإسلام التي سبق ذكرها، وكذلك يعني من مخالطتهم، لكنهم أهون من المبتدعة وقبولهم للحق أقرب، فهم يختلفون عن المبتدعة في كونهم بيئة قابلة للهداية أكثر من بيئة المبتدعة وأفكاره للبدع وعقائده، لأن المبتدع يتدين ببدعته، الفاسق لا يتدين بفسقه ولكنه مفرط، وقد يكون شريرا مصرا على الشر رأسا فيه، قريب من حال أهل البدع، لكن لا يكون مبتدعا إلا إذا تدين بفسقه فيلتحق حينئذ بالمبتدعة. فمثل هؤلاء أهل الشر والفساد هم أخف من المبتدعة، لكن لا بد من هجرهم على قدر طبعا الطاقة والبراءة منهم، وكذلك نصيحتهم والحذر من مكرهم وكيدهم وتحذير المجتمع منهم. يعني يشتركون الفساق مع المبتدعة في بعض الأحكام، لكن خطرهم أقل في الإجمال إجمالا من خطر المبتدعة، وما يرتكبونه من معصية أقل جرما وأقل فسادا مما يفعله المبتدعة في الدين، لأن إفساد الفساق غالبا في الدنيا وإفساد المبتدعة في الدين، فلذلك يعظم فساد أهل البدع وتعظم المصيبة بهم. النوع الثالث وهم أهل طاعة ومعصية، يعني هو يكون على الاستقامة غالبا لكن قد يحصل منه فسق هفوة، فمثل هذا لا يعامل معاملة أولئك الفاسقين، لكن قد يهجر ليتوب ويزجر ويكون باب من أبواب الدواء له، وهو من عرف بالاستقامة الغالبة عليه لكنه قد يحصل له بعض فسق ومعاصي، فمثل هذا يعني يشدد في قضية استخدام الهجر كوسيلة لعلاجه، ويحاول فيه أكثر من المحاولة في العاصي المستمر على فسوقه وفساده. أما أهل الإيمان والتقوى الذين عرفوا بالسنة والسلفية والاستقامة والطاعة، إن حصلت منهم أخطاء تحصل من لحظة نعم، فهذا يعني الختام يعتبر، وهو التعامل مع من ظهرت سلفيته واستقامته وصلاحه ولكن حصلت منه وفوات وزلات، فلا بد حين وقوع ذلك منه أو بلاغ هذا الخبر عنه أن تتحرى في ثبوت ذلك عنه، وأن تتأكد بما سبق من معرفتك بسلفيته وسنته واستقامته، فلابد من الحرص الشديد في قبول أو في سماع ونقل ما يقال عنه، لابد من التثبت فيه، فإذا جاءك الخبر من ثقة معروف بصدقه أو لم يجرب عليه الكذب ونحو ذلك، فإن كان من أهل الصدق وأهل الضبط المعروفين يعني بين الشباب هذا يقبل خبره، فإن ثبت عن هذا السلفي ما يشينه فحينئذ يجب عليك أن تبغض ما وقع فيه من هذا المنكر، وأن لا تجادل عنه بالباطل، بل تسعى لإحقاق الحق وتسعى لنصح الخلق، فلا تتعصب لهذا المخطئ إن ثبت هذا الخطأ، بل عليك أن لا تدافع عنه بالباطل، وإنما تقول أناصحه وراجعه، فتبذل له النصيحة وتحاول إرجاعه لما عليه أهل السنة والجماعة والاستقامة، فتنصحه وتذكره بالله وتبذل له الوسائل الشرعية لإعادته لجادة الصواب، ثم إن أصر على رأيه ولم يقبل النصيحة فينظر حينئذ إلى نوع مخالفته، فإن كانت مخالفة تخرجه من الإسلام وتوفرت الضوابط الشرعية في أمثاله فيحكم عليه بما يلتزم هذا القول أو بما ينطبق عليه هذا الرأي الذي قال به أو القول من الحكم بكفره، لكن لا يكون الذي يحكم العامة إلا في الأمور الواضحة التي لا يختلف فيها اثنان، ولكن لابد مثل هذه الأمور خاصة في من ظهرت استقامته وسلفيته أن يرجع فيها إلى العلم وطلاب العلم العارفين المشهود لهم بالأمانة والصدق والتحري. فإن كانت بدعته مفسقة، فإن كانت معذرة مخالفته مبدعة، يعني مما يلحق برفضه للبدع، وقد بذلت له النصيحة وصبر عليه بما تظن أنه قد حصلت الكفاية في النصيحة والبيان، فحينئذ يرفع أمره إلى العلماء ليحكموا فيه. وكذلك إن كانت طبعا في الأمور خفية، أما البدعة الظاهرة إذا صار خارجيا أو صار مرجئا أو صار كذا وفي أمر واضح، فهذا يعني الأمر يحكم فيه حسب الوضوح وحسب عدم الوضوح. فالوضوح الذي لا يختلف فيه اثنان يحكم بما بعد نصيحته والبيان له بما يقتضيه خطأه وتقتضيه بدعته. فإن كانت خفية رفع أمره إلى العلماء لاتخاذ القرار الصائب عندهم فيه من تبديع أو صبر. الثالث، إذا كانت معصيته مفسقة، في الأمر الظاهر يحكم عليه بالفسق بعد استفراغ الوسع في نصحه والبيان له. فإن كان في أمر غامض خفي يختلف فيه فيرجع فيه للعلماء هل هذا يعذر أمثاله أم لا في الأمور الخفية. وعموما من كان سلفيا مستقيما فإنه ينبغي الحذر الشديد والحرص الأكيد على عودته للسنة وبقائه عليها، وأن لا يفرح بشيء مما يقع منه مما فيه مخالفة، بل ينصح ويبين له ويصبر عليه بما يكون فيه بما يعني يوجه به أهل العلم، ويبين له الحق والصواب حتى يفي إليه. فإن ركب رأسه واتبع هواه فحينئذ يتعامل مع أمثاله من المبتدعة أو الفاسقين. هذه خلاصة فقه التعامل مع المخالف. ودائما المسلم يحرص على أن يسلك المنهج السلفي ويتعلمه، وأن يحرص على تعلمه وعلى البصيرة فيه، ثم يسأل الله سبحانه وتعالى الثبات على هذه أو على هذا المنهج السلفي حتى ممات. وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دين، يا مصرف القلوب ثبت قلبي على طاعة. فيحرص الإنسان على الدعاء، يعني ثبته الله، ويبذل الأسباب الشرعية التي تبقيه ثابتا على السنة بمصاحبة الأخيار وملازمة أهل العلم والرجوع إلى الأكابر، البركة مع أكابركم، ولزوم غرز العلماء واحترامهم، وكذلك البعد عن مجالسة أهل الأهواء ومخالطة أهل الفسوق وأهل الدنيا وأهل السلطة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تتبع من بدا جفا، ومن تتبع الصيد غفل، ومن أتى أبواب السلطان افتتن، والمال فتنة، والنساء فتنة، والنظر فتنة. فالإنسان يحاول البعد عن مواطن الفتن والفسوق والمعاصي والبدع والشرك والكفر، ويحرص على الهداية والاستقامة، ويسأل الله الثبات، ويبتعد عن الشر وأهله وأسباب الشر والفساد، ثم يحرص على الخير لنفسه ولغيره. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يعني من الخير، فيحرص على ذلك، ويتعامل مع الناس التعامل الشرعي، ويبتعد عن الهوى وحظوظ النفس، ولا يتكلم إلا بعلم وعدل، فيعدل مع الناس، ويحب أن يأتي ويحب للناس ويأتي إليهم بما يحب أن يؤتى إليه. وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد. اللهم علمنا ينفعنا وفعل ما علمتنا وزدنا علما. بهذا القدر أكتفي، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. إذا كان هناك سؤالان أو بالكثير ثلاثة فلا بأس، لكن لا تكون أجوبتها محاضرة. نعم.
وقوم بعض السائل مع السائل وشراء الفتاة لحظة.
يقول السائل: هل ركوب المرأة مع السائق وشراء المحل وشراء البضاعة أو المتاع من المحلات التي تبيع فيها الرجال من الاختلاط؟ الجواب: كلمة اختلاط من الخلط، اجتماع نوعين فأكثر، خلط في التمر، خلط في الطعام، يعني الخلط يكون في أشياء كثيرة. فالاختلاط أنواع وأشكال. اختلاط الرجال بالنساء لا يكون محرما في جميع صوره، بل الأل في الاختلاط هذه يقال لها الأل العهدية، وأل العهدية قد تكون للعهد الذهني أو الذكري. فالعهد هنا الذي في الذهن، يعني الاختلاط الذي في ذهن الإنسان أو المعروف بتحريمه. فلذلك ليس كل اختلاط رجال مع نساء يكون حراما، هذا لابد أن يفهم ويعرف، وهذا بالإجماع، يعني لا يختلف أهل الإسلام أن وجود الرجال والنساء في السوق أنه نوع من الاختلاط. يعني الرجل يبيع وتأتي المرأة لتشتري، أو المرأة تبيع ويأتي الرجل ليشتري، هذا لا شك أنه اختلاط. كذلك لما يمشي في الشارع أو يركب الناس في الباص رجال ونساء، حتى وكان النساء في جهة والرجال في جهة، هذا يسمى اختلاط. هذا ما في يعني خلاف في تسمية اختلاط، لكن ليس هذا الاختلاط الذي يتكلم عنه الفقهاء ويحرمونه. فلذلك لابد الطالب يتفقه في الدين ويفهم المقصود بهذه الألفاظ، وهذه القضية مما يلبس بها أهل الأهواء لإباحة التخليط الاختلاط المحرم، فيأتون بالشيء المباح المنصوص على إباحته ليستدل على أن جميع صور الاختلاط حلال. فانتبهوا لهذا، فلا بد من التمييز بين ما هو اختلاط محرم وما هو اختلاط مباح بسبب يعني عموم البلوى، بسبب يعني قلة الشر فيه، لأن هذا يعني الشرع إنما يسعى أو إنما يحرص على تحقيق المصالح وتكثيرها وتقليل المفاسد وإذهابها، التخفيف أو الإذهاب المفسدة. فالذي يصير في السوق من اختلاط الرجال بالنساء في البيع والشراء الاختلاط المؤقت الذي لا تلتصق فيه الأجساد ولا يكون فيه خلوة، وكذلك الذي يكون في السيارة السائق ومعه امرأتان، هو في جهة وهم في جهة والسائق وهم خلفه، ولمشوار محدود في البلد ليس سفرا، فمثل هذا عفى عنه الشرع ما دام أنه ليس خلوة وليس اختلاطا مطولا، وإنما مؤقتا كالسفر بالطائرة أو السفر بالحافلة أو في البلد نفسه إذا كان معها محرم المرأة، ولكن لأجل هذا في محل هذا وحده وهذا وحده لكن مؤقت. وكذلك في السوق الشراء والبيع، ففي عهد النبي عليه الصلاة والسلام كنا النساء بعض النساء يبيعن ويشتري منهن الرجال، وتذهب المرأة إلى السوق فتشتري من الرجال. وما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة ذلك، بل أباحه، وهذا أمر معروف ومجمع عليه. نعم والله أعلم. إذن يجوز للمرأة إذا كانت ليست خالية بالرجل أن تركب في التاكسي في السيارة الأجرة أو في الحافلة إذا كان معها أخرى أو كان فيها معها محرم، ولا يكون اختلاطا محرما. كذلك شراء المرأة من السوق الذي يبيع فيه الرجال ولا يكون فيه خلوة، فهذا جائز لا بأس به، والله أعلم. نعم. يقول السائل: هل يجب نصح المبتدع قبل هجره، وهل يفرق بين البدعة المكفرة وغيرها؟ الجواب: لا علاقة تامة بين الهاجر والنصح، لأن الهجر متعلق بسلامة الدين. وأضرب لكم مثلا: شخص مريض بالجذام، وأنت لست بطبيب، هل تقول أجلس معه ثم بعد أن أقول له تعالج لا أجالسه؟ لا، من أصيب بالجذام يشرع لك أن لا تجالسه، وفر من المجذوم فرارة من الأسد. رجل به طاعون، ما تذهب تصافحه؟ يعني إذا به مرض معروف بسرعة انتقاله بين الناس، فلا تقول أنا أجلس معه أقول له تعالج ثم أهجره وأبتعد عن مخالطته. لا، لا يصيبك ما أصابه. فأولا سلامة النفس، فحينئذ ليس كل مبتدع أو ليس هجر المبتدع منوطا بنصحه، وذلك لعدة أسباب. السبب الأول أن الهجر إنما يشرع ابتداء من أجل الولاء والبراء، فالذي أظهر بدعته أظهر موجبا من موجبات الولاء وموجبات البراء، فأنت تتعبد الله سبحانه وتعالى بالبراءة منه، وذلك بهجره أيضا. الأمر الثاني أن بعض المبتدعة عرف ببدعته واشتهر بها، وقد يكون نصح من غيرك، بل قد يكون أمر نصحه مشتهرا، فلا علاقة بينك وبين نصحه لأنه قد قام به غيرك، فلا يلزم كل هاجر أن ينصح، فإذا قام البعض بالنصيحة كفى. الأمر الثالث أن هذا المبتدع والذي عرف الناس بدعته إذا ذهبت إليه بنية النصيحة ربما أسيء الظن بك، فلأنك يعني لست معروفا بين الناس بنصحك يعني لأهل الفساد والبدع، وإنما معروف عنك أنك إنسان في نفسك، فذهابك إليه يلطخ سمعتك لأنه مثال الجليس السيء، فغيرك بمن عرف بالنصيحة أو هو أهل لذلك هو الذي ينصح. وهذا يجرنا إلى الأمر الرابع، وهو أن هذا الرجل قد لا يكون، هذا السلفي لا يكون عنده علم بإزاحة الشبهات عن هذا المبتدع، فلربما أغواه وأضله أو خدعه بمعسول كلامه. هذه أسباب تمنع الوصل بين الهجر والنصيحة، لكن النصيحة متعلقة بمن كان سلفيا ثم ظهر منه بدعة، فحينئذ نحن نريد أن نزيل عنه هذه البدعة فننصحه، ولكن لا نجعل نصيحة بعض المشايخ أو بعض العلماء له مبيحا لعموم الناس أن يجالسوا، بل لابد أن يعرف أنه على غلط، فلو بقي الناس يتعاملون معه حتى يظهر عناده، فلو بقي الناس يتعاملون معه التعامل الذي كانوا يتعاملون معه قبل ظهور هذه البدعة منه، فإن هذا سيكون سببا لإصراره ومكابرته ومعاندته، فلا ارتباط تام بين النصيحة وبين الهجر أو بين النصيحة وبين التبديع، وإنما النصيحة لمن كان في بداية زلته أو في بلد يغلب عليها الجهل ولا يعرف يعني الحق هذا الشخص، ويغلب على الظن أنه لجهله أو من جهله أتي، فمثل هذا لا يتسرع بالحكم عليه، وإنما ينصح ويبين له، وإذا أصر وعاند حينئذ يحذر منه ويبدع. لكن أن يكون تعاملنا مع من ظهرت بدعته مثل ما كان تعاملنا معه قبل أن تظهر بدعته، هذا غلط، ولا يستويان الحالان، لا يستويان لا في التعامل ولا في الحقيقة، لا في الحقيقة ولا في الحكم. ولا يختلف اختلافا كبيرا بين البدعة المكفرة والمفسرة إلا في الحرص الأكيد على البعد عنه، وتمكن الداعي الناصح من حل وفك شبهه وبيان الحق له. يعني يفيدنا هذا في التأكيد على قضية هجره والبعد عنه، كذلك يفيدنا في كيفية نصحه لمن كانت عنده قدرة على نصحه، والله أعلم. نعم، السؤال الأخير. أعد السؤال.
يقول السائل: الواقعون في ابتداء الكتب دعاة ابتدائهم وغير دعاة ابتدائهم، فما العمل معهم؟
العمل مع المبتدعة الكثيرين يكون بتطبيق التعامل الشرعي معهم من البعد عنهم وهجرانهم وبغضهم، من البعد عنهم وهجرانهم وبغضهم والتحذير منهم، والنظر في المصالح والمفاسد المترتبة على هذه الأمور ومشاورة أهل العلم في ذلك. فلا يعتمد الأمر على القلة والكثرة إلا في مراعاة المصالح والمفاسد. ثم إن الأمر نسبي، القلة والكثرة، لأنه وإن كان أهل البدع كثر فهذا يؤثر على قلة استجابة بعض المبتدع للحق، لأنه يغتر بالكثرة. أما من ناحية الهجر والبعد عنهم ومجافاتهم فهذا ليس له كبير تأثير، لأن الإنسان السلفي إذا هجر المبتدع قد لا يشعرون به أصلا، يعني إذا كانوا كثيرين لكن كلهم لا يعرفونه ولا يهتمون به، وإنما حسب المهجور وعلاقة الهاجر به، هذا الذي قد يؤثر. فإذا رأى بعض الناس ممن له وجاهة أن الشباب يهجرون هنا يكون له الأثر في القلة والكثرة. فليس دائما القلة والكثرة لها دور في يعني وتأثير في المصلحة والمفسدة في الهجر، لها دور نعم في بعض الأحوال وتراعى، لكن أنت أهجر وابتعد عن أهل الفتنة والفساد وعن أهل البدع ولو كثروا، فالقلة السلفية خير لك من الكثرة الغثائية الفاسدة البدعية. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي ضال المسلمين وأن يثبتني وإياكم على الإسلام والسنة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.